السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق الله العلي العظيم. استعرضنا وإياكم بعض التوجيهات التي أفادها النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام في إيصال الإنسان إلى الكمال، وفي تخليصه من القلق والاكتئاب والوساوس والأفكار التي تسيطر عليه فتجعله يدور في حلقة مفرغة حول نفسه وتؤثر عليه سلبا. وفي هذا اليوم نستعرض موضوعا، وإن كنا قد أشرنا إليه باقتضاب، ولكننا سنشير إليه من زاوية جد هام ولها تأثيرها الواسع والكبير، هي مسألة العمل ضمن إطار التعاون. كون الإنسان يعمل هذا أمر هام، ولكن أن يعمل ضمن مجموعة هذا له أهميته الكبيرة، بمعنى لا ينفرد بعمل وحده، وإنما يكون في إطار مجموعة للوصول إلى الخير، يتعاون مع مجموعة من الناس ليصل إلى هدف. وسأبين أهمية ذلك. الله تبارك وتعالى كما يبين ذلك العلماء في كتبهم، جعل الإنسان اجتماعيا بطبعه، بمعنى لا يتمكن أن يعيش بمفرده، وإنما يسد حاجاته في ضمن الجميع الذي يعيش وإياه. لكن قوانين التقدم للإنسان ترتبط ارتباطا وثيقا وكثيرا بعمل الإنسان في إطار مجاميع، أي أن الإنسان لا يمكن أن يتقدم تقدما كبيرا وواسعا إذا كان يعمل بمفرده، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي أو أي مجال من المجالات الأخرى. كل مجال من المجالات إذا تكاتفت الجهود وتعاضدت تحققت إنجازات، أي أن الإنجاز يرتبط بعمل مجموعة من الناس. أما إذا كان الإنسان يعمل بمفرده في الأعم الأغلب تكون إنجازاته بسيطة ومحدودة، بل قد تتلاشى وتنتهي. إذن العمل له أهمية من ناحية، وقد شرحنا أهمية العمل في جعل الطاقات أو القدرات والقوى تصب في المجال الإيجابي، لكننا نريد أن نركز على العمل في إطار مجموعة من الناس. ألا إما من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بيّنوا أهمية ذلك في طائفة من الأحاديث والروايات التي وردت عنهم. والنبي صلى الله عليه وآله الطاهرين بلور ذلك عمليا، أي علم الناس كيف ينبغي أن يعملوا وكيف ينبغي أن يتعاونوا للحصول على الإنجاز بنحو أشرع وللوصول إلى النتائج بنحو أتقن وأدق. وعندنا نماذج متعددة، لكن قبل أن أشير إلى الروايات وقبل أن أبين ذلك أريد أن ألمح إلى بعض الحيثيات. الحيثية الأولى أن الذي يعمل بمفرده يمل، بل قد يصاب بالشأم والاكتئاب ويحس بأنه لا يتوصل إلى نتائج، يقول ها أنا أعمل لمدة طويلة دون أن أصل إلى نتائج. أما من يعمل وهو جزء من مجموعة فهذا في الأعم الأغلب لا يحس بالتعب، وإنما يعبد هذه المجموعة بعض أفرادها بعضهم الآخر، يعني كل إنسان يسهم في رفع الملل والشأم عن الآخر في ضمن المجموعة والجروب الذي يعيشون مع بعضهم. هذه مسألة جد هامة. الحيثية الثانية، ولذلك في هذه المسألة إشارة نجد في القرآن الكريم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شوف تعبير عن عمل صالح في ضمن مجموعة من الناس، وعملوا الصالحات. بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي عندهم استمرارية وتواصي وتنبيه. الحيثية الثانية أن العمل الفردي يشاب بالنقص، ولعل من هذا أيضا يأتي الشأم والملل. أما من يعمل في ضوء مجموعة يجد أن هذا العمل يتكامل. طبيعة الإنسان، الله خلقه فقيرا محتاجا، يعني كما نعبر لكن نقول الكامل وجه. كامل وجه هذه إشارة جميلة جدا أن الكمال المطلق لله، أما بقية الخلق هم فقراء. فحتى يستغني الإنسان أو يصل إلى درجة من الغنى يحتاج إلى جهود الآخرين، خبرات الآخرين، التفاتات الآخرين إلى جهات النقص والعيب في العمل. وأصولا بعض الناس يكمل ويكمل بعضهم الآخر، هذه حيثية أيضا ثانية جد هامة. الحيثية الثالثة أن من يعمل وحده ينقطع عمله ينقطع لا يستمر. أما الذي يعمل في ضمن مجموعة عادة العمل تراه يستمر ويدوم. وأنبه لذلك، ترون مثلا الأحزاب، لماذا تنجح الأحزاب في الوصول إلى بعض ما تبتغي؟ لأن العمل لا يقوم على فرد، وإنما يقوم على ضمن مجموعة من الناس. الإسلام قبل أن بغض النظر عن العمل في المجال السياسي الذي يقوم به الأحزاب للوصول إلى مآربهم في المجال الدنيوي، الإسلام أعطانا قاعدة أعم، هي التعاون في طرق الخير فقط في مجال الحصول على المآرب من ناحية سياسية أو دنيوية كما يفعل المنتظمون في ضمن الأحزاب، وإنما التعاون في أي مفردة من مفردات الحياة للوصول إلى إنجاز في تلك المفردة. وجعل يعني هذه من السنن الكونية، أبان الإسلام في إشارات في بعض الأحايين وتصريحات في أحايين أخرى، أبان أن البركة الخير النفع لمن يعمل في ضمن مجموعة من الناس، يعني سواء كنت تريد تقدم عملا في مجال اجتماعي أو مجال ثقافي اجتماعي كمساعدة الآخرين، لا تعمل وحدك بل اعمل ضمن مجموعة من الناس لتصل إلى نتائج باهرة كبيرة عظيمة. أحاديث عندنا في هذا المجال، حتى أشير إلى بعض النماذج. النبي صلى الله عليه وآله هذا اشتهر عنه، كان مع جمع من أصحابه في مفاجة بر، فيبدو أنه حان وقت الطعام، فأراد أصحابه أو من معه صلى الله عليه وآله وكان عندهم شاة، أرادوا أن يذبحوا تلك الشاة وأن يعملوا الطعام، يعني يشوي اللحم ليأكل منه الجميع. فقال بعض أصحابي علي ذبحها، وقال الآخر علي شلقها، والثالث قال علي تقطيع اللحم، وهكذا. النبي قال وعلي جمع الحطب. قالوا نكفيك يا رسول الله، قال أعلم أنكم تكفون، ولكن في مسألة غاية الأهمية يريد أن ينبه عليها النبي صلى الله عليه وآله، ألا وهي أنه لا ينبغي إذا كنت في ضمن مجموعة أن تتميز عليهم، يعني ترفع شأنك عنهم، بل ينبغي أن تنصهر جهود الجميع حتى يتحقق إنجاز لنحو سريع ومتقن. والنبي ضرب لنا أروع مثال، والآية الكريمة وتعاونوا، ما تقول وتعاون أنت، الخطاب ليس للفرد وإنما كأن لمجاميع من الناس، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كمان الإنجازات الكبيرة تتحقق في ضمن التعاون الجماعي، كذلك الهدم يتحقق ضمن المجاميع بنحو أشرع وأكبر. هناك عندنا طائفة من الأحاديث تبين لنا الأهمية الكبيرة في هذا المجال. أولا على المرء أن يكون نافعا للآخرين، نعم، وجعلني مباركا أينما كنت، الآية، أي كما ذكرنا في الحديث السابق، أي جعلني نفاعا، نفاعا أنفع الناس وأجعلهم يصلون إلى مآربهم إلى مقاصدهم إلى الخير الذي يطمحون إليه. النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين سئل يا رسول الله من أحب الناس إلى الله، قال صلى الله عليه وآله أحب الناس إلى الله أنفع الناس للناس، أنفع الناس للناس هو الأحب والأقرب إلى الله تبارك وتعالى. طيب ليس هذا فحاش، بل أن النبي صلى الله عليه وآله شجب من لا يهتم بالعمل الجماعي ولا يكون ضمن مجموعة في الوصول إلى النتائج. بأحاديث يعني قالت الأحاديث بينت صرحت بأن العمل الفردي ليس لا ينفع فحاش، بل هو عمل محدود في الأعم الأغلب كما قلنا، يعني في بعض الأحيان نفعه يعود على صاحبه أو على دائرة بسيطة. قال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. يعني إذا أنت يمر عليك صباح ما عندك تفكير في أمور المسلمين الاجتماعية الثقافية وفي التعاون مع غيرك في الوصول إلى نتائج في ذلك المجال الذي فيه نقص، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت لست من المسلمين. أيضا يقول: إذا رأيتم نقصا وكان بعض المسلمين ينبه على وجود نقص في جنبة محددة ومعينة، عليكم أن تبادروا لشد ذلك النقص. قال صلى الله عليه وآله: ومن سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجب فليس بمسلم. أخرجه من الإسلام مرة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإسلام لا يكفي أن تقول أنا من المسلمين دون أن تتعاون مع الآخرين في الوصول إلى نتائج. طيب، بعض الناس يبين يقول: إحنا نعمل وقد نكون في ضمن مجموعة ونقدم أعمالنا قربة إلى الله تبارك وتعالى، ولكن قد لا نصل إلى لا نحصل على نتائج. ينبغي هنا أن ننبه من يعمل سواء كان بمفرده أو في ضمن مجموعة، وقد رجحنا وبينا أهمية العمل ضمن مجموعة، لا ينبغي أن يستعجل في قطف ثمار عمله، بل عليه أن يعمل وأن ينسى مسألة قطف الثمار بنحو مستعجل، كما أن عليه أن لا ينتظر مكافأة الآخرين، بل عليه أن يعمل ولا يستعجل، وعليه أن يعمل ولا ينظر إلى المكافأة من قبل الغير، وإنما ينظر إلى فضل الله تبارك وتعالى. هذا له أهمية في الوصول إلى نتيجة وفي رفع مسألة الشأن ومسألة الحزن، أنه يرى أنه ليس لعمله نتيجة، يعمل ويحزن بأنه لا يرى لأعماله فائدة. وقد نبهنا الأئمة من أهل البيت على ذلك. إمامنا الشجاج صلوات الله وسلامه عليه يقول، يوصي أحد أبنائه: يا بني افعل الخير إلى كل من طلبه منك، كل الناس الذين يحتاجون إلى خير وإلى عمل طيب منك افعل لهم الخير، فإن كان من أهله فقد أصبت، وإن لم يكن من أهلي كنت أنت من أهلي. والإمام سلام الله عليه يبين مطلبا جميلا على أنه ينبغي للإنسان أن يصنع من نفسه نفسا طيبة خيرا تكون مصدرا للخير إلى الجميع إلى كل الناس. إمامنا الحسين عليه السلام يعطينا توجيهات جميلة في هذا المجال في ضمن الإطار الجماعي. يقول عليه السلام: يا أيها الناس نافشوا في المكارم، يا أيها الناس نافشوا في المكارم. طبعا الخطاب هنا له مدلولان، مدلول يشمل الفرد وحده أنت تنافس في المكارم، مكارم شرحناها غير المحاشم، أن الإنسان يصل من قطعه، يحسن لمن أشاء إليه، يعفو عمن ظلمه. نافسوا في المكارم جميعا، اعملوا بعمل جماعي للمنافسة في المكارم، وشارعوا في المغانم، ولا تحتسبوا بمعروف. لم تعجلوا؟ إذا عملت معروف ما تجلس تحسب متى تحصل على نتيجته من لدن الناس، متى يكافئك الآخرون، لماذا تستعجل؟ والله تبارك وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير، وهو الذي يعطي وهو الذي يثيب وهو الذي يسخر العالم لخدمتك إذا كنت في طريقه تبارك وتعالى. لم تعجلوا، الإمام يقول ليش تستعجل وأنت تعمل لله؟ ثم يقول واكسبوا الحمد بالنجح. إذا تريد أن تحمد أفعالك، حاول من يريد أن تنجح طلبته تساعده، حاول أن تكون عامل مساعد في نجح طلبته. واكسبوا الحمد بالنجح ولا تكسبوا بالمطل. بعض الناس إذا احتاج إليه الآخرون سواء كان في ضمن جماعة أو ضمن فرد يماطل، لا يقضي حوائج الآخرين إلا بالمماطلة. لا، حاول أن تتقدم، تبادر، كيف الله تبارك وتعالى يقول وشارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، مشارعة إلى الخيرات. ولا تكسبوا بالمطل ذما، لأن من يماطل يذم. ثم يقول عليه السلام فمهما يكن لأحد عند أحد صنيعة رأى أنه لا يقوم بشكرها فالله له بمكافأتي. إذا قدمتم خيرا للآخرين ثم رأيتم الآخرين لا يستطيعون أن يقدموا لكم مجازاة، اعلموا أن الله هو الذي يكافئ ويعطي ويدخر لكم الكثير. فمهما يكن لأحد عند أحد صنيعة رأى أنه لا يقوم بشكره فالله له بمكافأته، فإنه أجزل عطاء وأعظم أجرا. ثم يبين مطلبا غاية الأهمية فيقول عليه السلام واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليه، فلا تمل النعم فتحور نقم. هذه الحوائج عندما يأتي الآخرون وعندهم حوائج، عندهم نقص، عندهم عوج، وأنت قادر إلى الإشهام في رفع ذلك العوج وشد ذلك النقص، اعلم أن هذه نعمة أنعمها الله عليك وسخرك لأجلها، لأجل أن يعطيك خيرا في عالم الدنيا والآخرة، خيرا يعود عليك في هذا العالم في الدنيا، وخيرا يعود عليك في عوالم الغيب. ثم ينبه الإمام عليه السلام إلى مطلب جد هام، فلا تمل النعام إذا ما شهمت، إذا ما تقدمت خطوة، ما شرت إلى الأمام بمفردك أو في ضمن المجموع، فسوف تتحول نعم الله تلك الحوائج التي كان بالإمكان أن تسهم في قضائها، ذلك النقص الذي كان بالإمكان أن تسده سوف يتحول إلى ماذا؟ نقمة. عودا على بدء، لماذا نحن نطرح هذا البحث؟ لأن مسائل الكثير من القلق والاكتئاب والشهامة يصاب بها المرء نتيجة أنه لا يرى لنفسه ثمرة، يعني لعمله الذي يصدر منه لا يرى نتائج. فلذلك يصاب بالسأل. من التوجيهات التي ترفع الشأن والحزن على الإنسان أن يعمل ضمن مجموعة من الناس، يصير يعمل ضمن جروب محدد كما نعبر، يزول عنه الشأن ويتكامل عمله ويصل إلى نتائج. هذه مهمة، والروايات تمحور لنا هذا المطلب. بالإضافة إلى مسألة التوجه إلى أنه إذا لم يعمل ضمن المجموع عمله سيكون ناقصا، المسألة الأخرى التي أيضا أو مانا إليها أن النجاح والفلاح ومضاعفة الأعمال يرتبط كل ذلك بالعمل الجماعي. لهذا نكتفي، وللكلام تتم في بعض الحيثيات، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطاهرين.